مستمعين الأعزاء، في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس رأى عدد من الخبراء والمحللين العسكريين أن قادة حاليين في القوات المسلحة العراقية أو جماعات كردية مسلحة يمكن أن يشعلوا فتيل الإطاحة بصدام حسين مع توفر دعم خارجي لهم، إلا أن آخرين يعتقدون أن ظروف القمع والإرهاب التي يفرضها النظام العراقي تجعل الأمر صعبا. محمد إبراهيم يعرض للتقرير ويحاور بشأنه ضابطا عراقيا.
سيدتي وسادتي، ينقل تقرير الوكالة عن مسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وخبراء عسكريين أن الولايات المتحدة تحتاج في خطتها للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين إلى ضباط عراقيين ينشقون عن الجيش أو إلى تمرد كردي للمساعدة في إلحاق هزيمة بالوحدات العراقية الموالية للزعيم العراقي، موضحا أنه لا يوجد هناك خيار مقنع آخر. ويشير التقرير بحسب محللين استراتيجيين إلى أن جهاز الأمن الداخلي لصدام حسين جهاز فعال ونشيط، بحيث إن من الصعب استمالة أي من الضباط الكبار الحاليين في الجيش العراقي إلى الجانب الأمريكي. ويعتقد هؤلاء المحللون أن القوات المتمردة على الرئيس صدام حسين لا تستطيع لوحدها إلحاق الهزيمة بالقوات الخاصة الموالية له. ورأى الخبراء كما ورد في تقرير أسوشيتد بريس أن قائدا عسكريا ينشق مع كامل وحدته التي يفضل ألا تقل عن حجم فرقة عسكرية يمكن أن يكون مرشحا مثاليا يجند لهذا الغرض. وأشار التقرير إلى أن قوام الفرقة العسكرية العراقية يتراوح بين 12 و14 ألف فرد، وأن لدى الجيش العراقي حاليا قوات مسلحة منظمة يتراوح تعدادها بين 350 ألف إلى 400 ألف منتشرة في مختلف أرجاء البلاد للدفاع عنها أمام هجمات إيران أو غيرها من دول الجوار وللحفاظ على نظام الرئيس صدام حسين. وذكر التقرير أن مقر الفيلق الأول في الجيش العراقي موجود في كركوك، فيما مقر الفيلق الخامس في الموصل، وأن وحداتهما يفترض أن تصد هجمات كردية محتملة وأن تتعامل مع أي تطور يأتي من سوريا. وأضاف أن أفضل وحدات فيلق الحرس الجمهوري عدة وتسلحا في شمال العراق تعمل هي الأخرى في المنطقة للدفاع عن بغداد. وفي شرق العراق يرابط الفيلق الثاني ومقره في ديالة شمال شرق العاصمة، ووحداته مكلفة بمراقبة الحدود مع إيران ومواجهة المتمردين الشيعة الذين تدعمهم طهران وينشطون في تلك المنطقة. وترابط في جنوب العراق وحدات الفيلقين الثالث والرابع لمواجهة إيران أيضا والمتمردين الشيعة والقوات الأمريكية التي يمكن أن تدخل من الكويت أو من السواحل العراقية الضيقة على الخليج. أما العاصمة بغداد فإنها تحت رقابة الحرس الجمهوري الذي يصل عدد عناصره إلى 25 ألف، وواجبه حماية العاصمة العراقية والدفاع عن الرئيس صدام حسين. ويظن المحللون العسكريون أن القوات العراقية يمكن أن تتعاون وتنسق مع الأمريكيين في الإمساك بنقاط القيادة والسيطرة وإقناع وحظ الوحدات الأخرى على الانشقاق، وربما المساهمة في البحث عن الرئيس صدام حسين وإلقاء القبض عليه. وينقل تقرير أسوشيتد بريس عن رئيس هيئة العمليات البحرية في القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال ستيفن بيكر أن الذين سينشقون حديثا عن الوحدات القتالية العراقية يمكن أن يشكلوا عاملا حساسا ولهم قيمة كبيرة جدا في العملية. لكن النائب السابق لرئيس وكالة الاستخبارات المركزية جون جانون أعرب عن شكوكه في أن ينشق ضباط كبار على سلطة الرئيس صدام حسين، ورأى أنه ليس من السهل دفع الضباط القادة نحو التمرد، لافتا إلى أن من الصعب القضاء على صدام حسين عبر عمل سري. وأوضح المسؤول الأمريكي السابق أن رغبة الرئيس العراقي في إعدام القادة العسكريين الذين يشك في احتمال تشكيلهم أي تهديد يعد جزءا من المشكلة، وإذا ما طرق سمعه خوف ما من انشقاق ضابط كبير فإن من المستبعد أن يتركه على قيد الحياة. ضابط سابق آخر عمل في قسم مكافحة الإرهاب في الاستخبارات الأمريكية وله خبرة في الشرق الأوسط وهو فينس كانسترارو قال على ان احدا من القادة الموجودين حاليا في داخل العراق لا يميل الى العمل ضد صدام حسين خوفا من ان يخدع بسبب اجواء الرعب والقمع التي تجتاح البلد. لذا فان من غير الواقعي بالنسبة اليهم التفكير في التمرد عليه قبل ان يروه ميتا. خبراء عسكريون يرون ان من الافضل للولايات المتحدة الا تركز على قادة معينين في الجيش العراقي وتعريض حياتهم للخطر، بل عليها خلق اجواء داخل صفوف الجيش يشجعهم على التسليم والتمرد عندما تتحرك القوات الامريكية. كانسترارو اشار الى ان من الممكن تجنب المزيد من نزيف الدم بمجرد تسليم جماعات من القوات العراقية عند بدء الهجوم الامريكي عليها. ولفتت اسوشيتد بريس الى ان ادارة الرئيس بوش تتهم صدام حسين بالاستمرار في تطوير اسلحة كيماوية وبيولوجية، ولذلك يجب ازاحته عن السلطة. الا ان حلفاء الولايات المتحدة ينتقدون فكرة القيام بهجوم عسكري يهدف الى تشجيع العراقيين على تغيير النظام الحاكم. كما ذكر التقرير بأن الرئيس بوش وقع في وقت سابق من العام الجاري أمرا موجها للاستخبارات الأمريكية يدعو إلى زيادة دعم جماعات المعارضة العراقية والسماح باستخدام فرق من السي اي اي والقوات الأمريكية الخاصة بالعمل ضد صدام حسين. لكن عددا قليلا من الخبراء يرى أن دعم المتمردين العراقيين سيكون كافيا لإسقاط صدام حسين مع تدخل عسكري ضروري. واعتبر المحللون الاستراتيجي أن الكرد في شمال العراق وهي القومية التي تعرضت لقمع واضطهاد على مدى سنين طويلة مرشح آخر لدعم الولايات المتحدة، فباستطاعتهم كما ورد في التقرير إعداد وحدات قتالية، لكنها لن تتمكن لوحدها من القضاء على الجيش العراقي. وما يزيد من صعوبة هذا الخيار كما يقول جانون أن الجماعتين الكرديتين الرئيستين تعارض إحداهما الأخرى ولا تثق أي منهما بالولايات المتحدة التي تبادل الجماعتين الشعور ذاته. فضلا عن ذلك فإن أحدا لا يعرف إن كان الكرد راغبين في خوض المعركة، فمناطقهم التي لا تخضع لسلطة الحكومة العراقية تعيش في حالة رفاه نسبي تحت غطاء جوي توفره المقاتلات الأمريكية والبريطانية التي تقوم منذ انتهاء حرب الخليج عام 1991 بدوريات مستمرة في منطقة الحظر الجوي الشمالية من أجل منع صدام حسين من استخدام قوته الجوية في الهجوم على الكرد. ورأى كانسترارو أن الكرد يملكون الآن كل مقومات الدولة عدا الاسم، وإنهم سيعرضون ذلك كله للخطر إنهم شاركوا في أي شيء. ومع ذلك فإن القادة الكرد يجتمعون مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية لمناقشة إطاحة الرئيس صدام حسين. ولتسليط الضوء على مضمون التقرير ومناقشة ما ورد فيه اتصلنا بالعقيد احمد الزيادي وسألناه اولا عن امكان انشقاق ضابط كبير في الجيش العراقي وقيادته تمردا عسكريا، فقال:
لا يخفى عليكم ان ترتيب الامن داخل الوحدات في الجيش العراقي معقد للغاية، وليس ممكنا ان يتمرد احد قادة الفرق ضد النظام، لأنه يخضع إلى مراقبة شديدة من جهات عديدة داخل مقر الفرقة، منها الأمن العسكري والاستخبارات العسكرية والجهاز الحزبي والسياسي التوجيه السياسي إلى آخره. فمن الصعب القيام بتمرد عسكري داخل الجيش العراقي، وخاصة إذا نعرف الآن أن الوحدات أغلبها الوحدات المهمة اللي تقع في بغداد والقريبة من صدام يقودها ناس مخلصين إله جدا، وهناك طرق وأساليب كثيرة لشراء الذمم، وصدام مستمر في شراء ذمم كثير من الضباط، وأرى أنه لا يمكن اعتبار تمرد قائد فرقة بفرقته أمرا قابل للحدوث.
كما رأى أن مناوشات بين مسلحين كرد ووحدات عسكرية عراقية ترابط على خطوط التماس مع المناطق الكردية الخارجة عن سلطة بغداد رأى فيها أمرا غير مجد، وقال الزيادي:
هذه يعني الشواهد تاريخية تتحدث عكس ذلك. فقبل عدد من السنين يمكن أكثر من 6-7 سنين حدثت مناوشات بين القوات الكردية، القوات المعارضة قسمها منها قوات كردية وقوات الجيش العراقي، لم تؤدي إلى نتائج كبيرة، لأن هاي الوحدات اللي حدث معها التماس هي وحدات مشاة، هي مبعدة، هي مغضوب عليها. أما الوحدات اللي كانت في الخلفية، الوحدات المدرعة، فكانت تؤدي الأوامر، تنفذ الأوامر التي يصدرها صدام حسين إله. والدليل على ذلك هو ما حدث في أربيل عام 96 لما هجمت القوات العراقية على أربيل واستطاعت أن تحتلها بوقت قياسي، ولم تكن للأكراد قوات مهيئة للدفاع عن المدينة أو أسلحة قادرة عن صد القوات العراقية المتمثلة بعدد من فرق الحرس الجمهوري والفرق المدرعة العاشرة لما شنت هجومها على أربيل وأخرجت الاتحاد الوطني الكردستاني من أربيل.
واعتبر الضابط العراقي أن القيام بهجوم عسكري منظم تشنه قوات معدة إعدادا جيدا هو الخيار الوحيد الذي يشجع الوحدات العسكرية على التمرد والعصيان، كما حصل عام 91 و900 و1000. وأضاف:
أحسن طريقة والحل الصحيح هو الحل اللي كان ماثل أمامنا خلال فترة طويلة، وكانت حرب الخليج الثاني تجربة واضحة له، وهو شن هجوم خارجي بقوة مرتبة منظمة تمتلك الإمكانيات والقدرات العسكرية. وسنرى أن الجيش العراقي ينهار وكثير من الفرق والضباط سيلتحقون بالمعارضة عندما يرفع الضغط عنهم والمراقبة. وخير دليل انه الجيش العراقي بالكويت حالما بدأ الهجوم الارضي لقوات التحالف في سنة 91، 25 فرقة عسكرية كانت بالكويت عراقية ذابت نهائيا ولم يعد لها وجود، كما ان وحدات الحرس الجمهوري في البصرة ومناطق الناصرية اوشكت ان تستسلم لقوات التحالف لولا موضوع وقف اطلاق النار وكون الانتفاضة اللي حدثت بعد هذه العملية كانت لا تعني امريكا في ذلك الوقت.
وفي اربيل اجرى مراسلنا احمد سعيد حوارا مع خبير عسكري اخر اشار فيه الى ان حجم وتدريب واعداد القوات الدولية والامريكية على وجه التحديد افضل بكثير من وضع القوات العراقية. مزيد من التفصيلات في سياق هذا التقرير.
تتردد الافكار عينها التي اطلقت قبل نشوب حرب الخليج الثانية بخصوص عدم قدرة الجيش العراقي على السداد بوجه الجيش الامريكي والاطراف المتحالفة مع واشنطن، ومع هذا تصر الحكومة العراقية على المجابهة العسكرية. العقيد عبد الله قرقي علل الاصرار العراقي هذا قائلا:
نعم، مستوى المقارنة في القدرات العسكرية بين النظام العراقي وقوات الأمم المتحدة، ونعني بها الولايات المتحدة وحلفائها، لا تميل لصالح القوات العراقية، وهي الآن في مستويات أدنى مما كانت عليه غداة احتلال العراق للكويت، سواء من ناحية الكم المادي والتسليحي والبشري أو من ناحية التعبئة والانتشار. ولكن النظام العراقي يصر وبعناد من شخص صدام على المواجهة، ولكن هذه المواجهة ستكون نهائية بالرغم من قيامه بإعطاء تنازلات في مواقفه، فإن أمل بقائه ونظامه في الحكم سواء سلما أو حربا هذه المرة ليست في صالحه. وعلى ضوء التصريحات الأخيرة لمسؤولية الإدارة الأمريكية وعلى رأسه من رئيس بوش، صدام يعول على دعم دولي من بعض أعضاء مجلس الأمن، ولكن الولايات المتحدة وحلفائها لا يحتاجون إلى تجديد التطبيب من الأمم المتحدة. في تصوركم في حال نشوب الحرب بين العراق والولايات المتحدة، والتي لا بد أن تكون الحرب الثالثة في مسلسل الحروب الخليجية، كيف تكون صورة هذه الحرب ونتائجها في رأيكم؟ هذه الحرب ستكون حربا شاملة، لن تكون على غرار الضربات الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة في فترات سابقة، بل أنها ستكون حربا تبدأ بتشويش اللاسلكي كامل لكافة قنوات الإذاعة أو التلفزيون وأجهزة الاتصالات العراقية، بحيث تحل صدام وقيادته عن قيادة القطاعات في كافة المناطق التي يسيطر عليها. وثانيا سوف تقوم القوات الجوية المتحالفة بتجريد جوي كامل لكافة المناطق التي تتواجد فيها مقرات القيادة العراقية وقواته الضاربة. وهي هذه القوات لو نظرنا إليها فإنه لا يمتلك إلا عددا قليلا من الطائرات، وطياروه لم يتدربوا بشكل جيد طيلة العشر سنوات الماضية، كما أن قواته المدرعة تفتقر إلى الصيانة والتجديد. إن الوزارة الأمريكية لمحت على لسان رامسفيلد إن إلى الحاجة إليه زاد قوات برية للسيطرة على مخزون الأسلحة ذات الدوار الشامل التي قد يكون صدام قد أخفاها تحت الأرض. وسوف يكون لقوات المعارضة العراقية دورا مهما في منح صدام وقادته من الإفلات وإلقاء القبض عليهم، وخاصة بعد أن تسل كافة طرق المواصلات وأجهزة الاتصال وتفقد القيادة العراقية سيطرتها على قطاعاتها. والقوات العراقية الآن سيئة التدريب والتجهيز، وحالات الحروب الكثيرة في أثناء السلم سوف تكون أكبر في حالة بدء الحرب، وسينهار النظام العراقي في مدة أقصر مما انهارت بقوات طالبان في أفغانستان.
عبد الله قرعي، العقيد السابق في الجيش العراقي والباحث العسكري. شكرا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
السيدات والسادة، مجلة أسبوعية أمريكية نشرت تقريرا تقول فيه إن الولايات المتحدة تتبنى توجها مركزا لضرب العراق، ولكن العد التنازلي لم يبدأ بعد. العرض التالي عده ويقدمه أياد الجيلاني.
مع قرب انتهاء الولايات المتحدة من إصلاح ثلاث قواعد جوية يسيطر عليها الكرد في شمال العراق، واستمرار التعزيز التدريجي لحجم قوات التحالف في دول الخليج، وعودة وحدات أساسية من القوات الخاصة إلى التدريب بعد سحبها من أفغانستان، وقرب استكمال التغييرات في قيادات القوات الأمريكية والمضي في إعادة تخزين العتاد الموجه بالدقة الفائقة، مع هذه العوامل كلها بات العديد من المحللين يعتقدون أن الفترة التالية للانتخابات التشريعية الأمريكية، أي بين شهري كانون الأول وشباط القادمين، تعتبر الفترة المرجحة لشن هجوم على العراق. بهذا العرض لعناصر الإعداد لشن هجوم عسكري على العراق، تقدم الأسبوعية الأمريكية المختصة بشؤون الطيران Aviation Week تقريرا مفصلا بعنوان ضربة العراق تكتسب التركيز ولكن الجدول الزمني لم يوضع بعد، تؤكد فيه أن الولايات المتحدة وبريطانيا وضعتا عناصر خطة يمكن تنفيذها مع حلفاء آخرين او بمعزل عنهم تهدف الى الحاق اضرار بالغة بوحدات الحرس الجمهوري الاساسية بالضربات الجوية وتجميد انتاج واحتمال استخدام الاسلحة الكيماوية والبيولوجية العراقية بواسطة اسلحة جديدة تبث موجات بالغة القصر مع اجبار وحدات الجيش النظامي على البقاء في ثكناتها وتجنيبها الاذى من خلال تعريضها الى الحرب النفسية والمعلوماتية. ويعتبر التقرير ان شن هجوم خلال موسم الشتاء المقبل يتيح متسعا كاف من الوقت لتنفيذ اهداف الهجوم وترسيخ حكومة عراقية جديدة واعادة تكوين القوات المسلحة العراقية لتنفيذ مهام حراسة الحدود والامن الداخلي، وذلك قبل تزايد الصعوبات المترتبة على قدوم موسم الصيف الحار. وينسب التقرير الى مسؤول كبير في القوة الجوية الامريكية لم تذكر اسمه قوله لم يوضع بعد اي جدول زمني، فهيئة الاركان المشتركة تعارض شن هجوم في تشرين الاول، والادارة ما زالت تفتقر الى مبررات للهجوم في الوقت الذي تحتاج فيه وزارة الدفاع عنصر المفاجأة. كما تنقل المجلة عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي السناتور جوزيف بايدن موافقته على هذا الرأي وتأكيده بان الرئيس جورج بوش اعلمه الاسبوع الماضي بعدم تحديده بعد موعدا للهجوم. ويضيف التقرير ان المخططين في وزارة الدفاع يجدون يوميا ما يمكن اعتباره مبررات كافية لشن الهجوم، واذا تراكم ما يكفي من الادلة على قيام العراق بنشاطات مشبوهة مثل الاستعداد لشن هجمات بيولوجية او كيماوية فسوف يتوفر لدى الادارة الامريكية ما يكفي من المبررات لشن هجوم امريكي بريطاني دون عرض الموضوع للنقاش في الكونغرس. ويمضي التقرير الى ان الخطة المفضلة في وزارة الدفاع لا تتضمن هجوما بريا رئيسيا على بغداد بما يترتب على مثل هذا الهجوم من قتال في الشوارع، وترتئي الخطة كما هو متوقع شن هجمات جوية بصواريخ كروز تحقق بكثافتها تدمير الدفاعات الجوية ووسائل القيادة والسيطرة. اما الاهداف ذات العلاقة بتغيير النظام فوصفها الجنرال السابق في القوة الجوية الامريكية توماس ماكينرني في شهادته امام لجنة مجلس الشيوخ انها تتضمن مواقع القيادة والسيطرة والاستخبارات والدفاع الجوي ومواقع اسلحة الدمار الشامل والقصور والمواقع ذات العلاقة بقيادة صدام حسين. ولكن الخطة تستند ايضا الى الحفاظ على ما يكفي من وسائل اتصالات القيادة يمكنها من خلالها الحيلولة دون شن هجوم انتقامي اعمى على اسرائيل او غيرها من الدول المتحالفة مع امريكا، خصوصا في ضوء الاوامر الصادرة الى كبار القادة العراقيين بشن هجمات بيولوجية وكيماوية في حال سقوط بغداد او فقدان الاتصالات مع صدام حسين. وتتابع المجلة الامريكية ان الولايات المتحدة تأمل في تقويض خطط العراق بشن هجمات انتقامية من خلال جهدين رئيسيين، يتمثل الاول بتوجيه اسلحة الموجات بالغة القصر الى منشآت خزن وتصنيع الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والى وسائل اطلاق الصواريخ، اذ سيؤدي تدمير وسائل التحكم بها الى ازالة الحاجة الى ضربها بالاسلحة التقليدية والحيلولة بالتالي دون تسرب العناصر الفتاكة الى الاجواء والحاق الضرر بالسكان المدنيين. ويوضح التقرير ان اسلحة الموجات البالغة القصر تطلق حزما قصيرة الامد من الطاقة المركزة القادرة على اتلاف المعدات الالكترونية وتخريب ما مخزون في الكمبيوترات من معلومات ضرورية للتحكم بأجهزة هذه المنشآت. أما الجهد الرئيسي الثاني فيتمثل بحسب التقرير في شن حملة إعلامية ونفسية قبل تنفيذ الهجوم تهدف إلى التشجيع على الانشقاق الداخلي ولمنع القيادة العراقية من اللجوء إلى تدمير البلاد في حال سقوط صدام حسين. وتمضي مجلة Aviation Week في تقريرها إلى أن الحملة الجوية سيتم تنسيقها مع هجوم بري محدود يبدأ في صباح اليوم التالي بعد أول ليلة من القصف الجوي المكثف. وتضيف أن حجم القوات البرية لن يكون ضخما بل كافيا لإجبار 6 فرق من قوات الحرس الجمهوري و6 فرق مدرعة وآلية أخرى على الخروج من مواقعها والتوجه إلى مواجهة القوات الغازية. وينقل التقرير عن خضر حمزة المدير السابق لبرنامج الأسلحة النووية العراقي الذي فر من العراق في 1995 قوله إن ما تبقى في البلاد من دبابات ومدفعية ثقيلة وعربات مصفحة عاملة موجود لدى قوات الحرس الجمهوري الخاص وليس لدى القوات المسلحة الأخرى سوى الأسلحة الخفيفة. ويعاني الجيش العراقي من نسبة عالية من الغياب ومن فساد القادة العسكريين ومن تدني مستوى العناية الطبية وأرزاق تتم سرقتها ورواتب متدنية للمجندين إذ يتقاسم الضباط نسبة كبيرة من الرواتب والأرزاق مع المسؤولين الحزبيين حسب تعبير المنشق العراقي خضر حمزة الوارد في التقرير. وتنسب المجلة في تقريرها إلى جنرال ماكينرني أن جميع القوات العسكرية العراقية سيتم إبلاغها بواسطة قوات المعارضة والحملة الإعلامية الأمريكية بأنها لا تواجه سوى خيارين متمثلين إما في المساعدة على تغيير قيادة النظام أو في التعرض إلى التدمير. وسيتم إبلاغ القادة والعاملين في مجال أسلحة الدمار الشامل بأنهم سيحاكمون باعتبارهم مجرمي حرب في حال استخدامهم هذه الأسلحة ضد القوات المتحالفة أو ضد دول أخرى. وتتابع المجلة أن المخططين الأمريكيين يريدون الحفاظ على الجيش العراقي النظامي لكونه وبعد تطهيره من العناصر الموالية لصدام حسين يشكل عنصرا مهما في الحفاظ على استقرار البلاد ودعم الحكومة المرحلية إذ سيتطلب ظهور حكومة ديمقراطية منتخبة في العراق وقتا طويلا يقدر بنحو 10 سنوات. ولا يريد المخططون توريط القوات الأمريكية في إدارة البلاد طيلة فترة تطهير العراق من رواسب نظام صدام حسين. ويؤكد جنرال ماكينرني بحسب التقرير بأن الهجوم البري سيتضمن الاستيلاء على مدينة البصرة في الجنوب والموصل في الشمال ومعظم حقول النفط في الوقت الذي يتم فيه تدمير قطاعات محددة من القوات العراقية المسلحة. أما الاعتبارات الرئيسية الواجب توفرها في فترة الإعداد للهجوم فهي استنادا إلى Aviation Weekly تعزيز المخزون من الأسلحة بالغة الدقة الموجهة ومضاعفة إنتاج الملابس العسكرية الواقية من الهجمات الكيماوية وتحديد سبل التعرف على أفراد القوات الصديقة عن بعد وإيجاد سبل جديدة لإيصال الإمدادات إلى وحدات القوات الخاصة المتقدمة تفوق في كفاءتها الاعتماد على المروحيات السمتية. أما على المدى الأبعد فيتطلب الأمر زيادة إنتاج طائرات النقل العسكرية وتطوير ونشر قوات مزودة بمعدات خفيفة يمكن نقلها من موقع إلى آخر بسرعة أكبر.
أيها السيدات والسادة، اجتماع اللجنة العليا للسلام عقد في كوسنجق لتكملة المباحثات المتعلقة باتفاقية واشنطن. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
عقد المكتبان السياسيان للحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراط الكردستاني اجتماعا أمس في قصبة كوسنجق التابعة لنفوذ الاتحاد الوطني لغرض الاستمرار في المباحثات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية واشنطن. وكانت النقاط المتعلقة بالبرلمان الكردستاني وتطبيع الأوضاع في مقدمة جدول الأعمال المدرجة للاجتماع. هذا وقد وصف رئيسا الوفدين الاجتماع بأنه كان ناجحا. وفي تصريح للدكتور روج نوري شاويس رئيس وفد الديمقراط الكردستاني أعلن أن الطرفين اتفقا على نقاط هامة، ولم تبقى بحسبه إلا عدد من النقاط الصغيرة التي تحتاج إلى دراسة أكثر. وبصدد البرلمان أوضح الدكتور شاويز أن اسم البرلمان سيبقى كما كان بإضافة الدورة الانتقالية إليه. وقال منذ أن تم اللقاء بين الزعيمين البرزاني والطالباني دخل الأمل أكثر والتفاؤل أكثر في قلوب الأكراد، وبدأنا نتقرب من بعضنا أكثر. أما حول المواقف المشتركة فقد أوضح الدكتور روج نوري شاويز أن الموقف بين الحزبين موحد، وإنهما ينسقان معا في إطار العمل الدبلوماسي في الخارج. فيما تحدث الدكتور كمال فؤاد رئيس وفد الاتحاد الوطني الكردستاني إلى القنوات الإعلامية موضحا نتائج الاجتماع، مؤكدا أن الاتفاق على الموقف الموحد سبق وأن اتخذ القرار بشأنه منذ العام الماضي وما زال ساري المفعول ويتقدم أكثر. وقال لقد خطونا خطوات جيدة إلى أمام، وسوف نجتمع ثانية في موعد يحدد فيما بعد. وأضاف بأن فرع الديمقراطي في السليمانية ومركز تنظيمات الاتحاد في أربيل سيفتتحان قريبا. وفي ختام حديثه أعلن الدكتور كمال فؤاد بأن ما يقال عن الاجتماعات وما تمخض عنها من الاتفاقيات وما ينشر عنها لا تؤخذ بنظر الاعتبار رغم صحة بعضها ما لم يصدر عن اللجنة العليا للسلام. وقال إننا الآن لا نريد التحدث بأكثر من هذا إلى أن نتفق على جميع النقاط. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعين الكرام، عن حركة الضباط العراقيين وتكوينها والهواجس الدائمة من تمسك العسكري بالسلطة يتحدث عضو الحركة العقيد سنان جمال الدين إلى مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
وجهت حركة الضباط العراقيين وهي تجمع لضباط عراقيين في المنافي تأسست عام 92 وجهت إداء إلى الجيش العراقي ناشدته فيه التحرك لأخذ زمام المبادرة وإنجاز عملية تغيير النظام وتفويت الفرصة على أطراف غير عراقية تسعى لذلك حسب ما جاء في النداء. وخاطب النداء أفراد الجيش العراقي بالقول هل تسمح مرؤتكم وشرفكم العسكري ووطنيتكم أن ينوب عنكم الغير في عملية التغيير، فخذوا زمام المبادرة واصطفوا مع شعبكم وأطيحوا بهذا النظام المهتر الذي يعيش أضعف مراحله. وختمت حركة الضباط العراقيين نداءها إلى الجيش العراقي بالقول نحن بانتظار قراركم بالانحياز إلى شعبكم ووطنكم وتخليصه من محنته وإقامة عراق ديمقراطي دستوري متحضر يحترم الإنسان ويعيد إليه كرامته. ختم نداء حركة الضباط العراقيين. عن حركة الضباط العراقيين وتكوينها والهواجس الدائمة من تمسك العسكري بالسلطة يتحدث عضو الحركة العقيد سنان جمال الدين إلى إذاعة العراق الحر.
حركة الضباط العراقيين تنظيم عسكري سياسي مستقل غير مرتبط من الناحية السياسية والعملية بأي اتجاهات حركية أو حزبية أخرى سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وهي ملتزمة في حياد السياسي حيال قوى المعارضة، وذلك من منطلق تقنين نظام الخدمة المسلحة تحتية الولاء الدعام للشعب بالوطن والأمة بعيدا عن أنماط التعسف والاستعباد والظلم. وتعتمد حركة الضباط العراقيين في هيكل تنظيمها أساسا على الشريحة العسكرية العراقية المتمثلة بالضباط العراقيين والعسكريين المعارضين للنظام والمشهود لهم بعمق التراث الوطني والمبدأ المناهض للنظام ومن خلال المواقف والمقاومة المعلنة الثابتة بصدق النوايا والمعززة بالوفاء للشعب والوطن العزيز.
طيب مقدم سنان، أصدرتم نداء موجها إلى الجيش العراقي تدعونه فيه إلى النهوض وإلى تولي عملية التغيير إطاحة بالنظام، ما يعني ما الذي تريدونه بالفعل؟ هل تريدون أن يقوم انقلاب عسكري في العراق وبالتالي استلام العسكر السلطة؟
نعم، هو الهدف من النداء أساسا أخي هو أخذ زمام المبادرة في قطع الطريق أمام التدخلات الخارجية بدعوة الإطاحة بالنظام، وبذلك يتمكن الجيش العراقي من قطعة هذا الطريق أمام الغزاة والمحتلين فتنتفي ذرائعهم ومسوغاتهم أو من أهدافهم المبهمة الغير معروفة، هو بالتالي درء للخطر القادم المحدق بالبلد الذي سيخلف دمارا وخرابا ويقطع على البقية الباقية من مرتكزاتنا الاقتصادية ويجنب الشعب بالتالي من احتلال أجنبي غاشم لا نعرف كنه وأهدافه.
طيب الحكومة العراقية، الحكم في العراق يقول انه اعد الجيش وان الجيش مستعد لمواجهة اي عمليات تستهدف تغيير النظام، اذا كيف هل تأملون ان يقوم هذا الجيش ان يستجيب لمثل هذا النداء وان يقوم بعملية التغيير؟ هل هناك استعداد اساسا لدى الجيش العراقي لعملية التغيير؟
نعم، انا اتصور ان هناك استعدادا كامل بعد كل هذه السنين من العذابات اللي مر بها الشعب العراقي، اكو استعداد كامل وهذه الضغوط التي تحدث يعني ما اعتقد انه الجيش العراقي قابل مروته ان يسمح لدولة اجنبية تغزوه وتسقط نظامه وهو يبقى متفرد. المفروض الان يسرع بالعمل يستبق الاحداث حتى يغير، هو يتولى عملية التغيير بنفسه، والا هذه وصمة عار للجيش العراقي ان يبقى متفرجا ويرى غازية تنوب عنه في اسقاط هذا النظام.
طيب تحدثتم في النداء الذي وجهتموه الى الجيش العراقي عن هدف اقامة نظام ديمقراطي، كيف يمكن التوفيق بين تولي الجيش عملية الاطاحة بالنظام اقامة، هل سيقوم حكم عسكري يسمح بعد ذلك بعملية ديمقراطية ام ستتكرر التجارب السابقة التي يتحدث عنها العراقيون خلال تاريخ العراق الحديث؟
اخي اي نظام يجي سواء كان انقلابا عسكريا او ان كان انقلاب شعبي او ثورة ستطيح بهذا النظام تأتي بعد حكم دكتاتوري غاشم اناخ بكلتله لأكثر من 3 عقود على صدور العراقيين، فما اعتقد الشعب العراقي بعد صنوف العذاب هذا والقهر ان يتحمل اي نظام دكتاتوري او تيار او حزب. الشعب العراقي اصبح محك التيارات والأعزاب.
طيب ما الضمان بأن لا يتحول العسكر إلى دكتاتورية جديدة في المستقبل؟
ما ممكن أن يتحول وهذا الشعب أو هذا الانقلاب اللي راح يجي بهذه الذهنية العسكرية، العسكر أساسا عندهم هذا التصور وهذه الذهنية أنه الشعب العراقي سيرفض أي انقلاب أو جنرال عسكري سيطيح به. كافي يكفينا دكتاتورية، ولنا في تجارب الشعوب خصوصا الشعوب العربية قبل في سنة 1981 عندما قام سوار الذهب في السودان بانقلاب عسكري واضح جدا، انقلاب عسكري أقام على حكم دكتاتوري فسرعان ما سلمه للشعب، فهذا مفر حضاري قد يتكرر في العراق.
كل الحلول العسكرية المطروحة للتغيير في العراق تقترن بالهاجس من تمسك العسكري بالسلطة، فيما يجري الاستشهاد دوما بدور الجنرال عبد الرحمن سوار الذهب الذي قام بانقلاب عسكري في السودان ثم سلم السلطة إلى المدنيين لإقامة حكم ديمقراطي، فهل يتكرر هذا النموذج الوحيد عربيا في العراق أيضا؟ علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من باريس. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، تتضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق مقابلة أجراها مراسلنا في ديترويت مع مواطن عراقي كان تعرض للتعذيب من قبل أجهزة أمنية في البصرة إلى درجة وصلت فيه عيناه إلى حد العمى، وإلى مقابلة أجريناها مع رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا تحدث فيها عن نشاطات الجمعية في فضح الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة العراقية في مجال حقوق الإنسان. نبدأ بتقرير مراسل إذاعتنا في ديترويت فالح الدراجي.
أعزائي المستمعين، يزور الولايات المتحدة الأمريكية المواطن العراقي حامد العلي للعلاج على أثر ما تعرض له في عينيه بحيث وصل إلى مستوى أو حالة شبه عمى. فأهلا ومرحبا بالأخ حامد العلي.
أهلا وسهلا بك.
حامد العلي، في البداية نحب نعرف مسقط رأسك وبعدين تحصيلك الدراسي ونتحدث في معاناتك في الأخ.
الحقيقة أنا من محافظة البصرة.
نعم.
وتحصيلي الدراسي الثانوية السادس أدبي.
نعم.
وحاولت أن أدخل للجامعة.
نعم.
لكن طلب من عندي بذاك الوقت أن أنتمي صفوف حزب البعث.
نعم.
فأنا رفضت.
نعم.
على أثر الرفض
تم قبولك.
تم رفض القبول.
كيف حاولت أن نوصل إلى موضوع اعتقالك؟ سبب اعتقالك وين بهذا الرقم؟
مديرية أمن البصرة.
نعم. سبب اعتقالك؟
سبب اعتقالي قلت لك أنا يعني ما عندي انتماء وطلبوا من عندي، وبعدين أنا من النوع يعني اللي ما أقدر أخفي صوتي.
نعم.
حبا الوطنيتي العراقيتي الاخواني ما اقدر يعني انا على اثر هذا خرجت من العراق يعني احمي نفسي.
طيب كان عن التهميه في المواقف معارض
نفسي. نعم.
زين هذا عيونك قبل ما هذا الحادث كان تعرض به شيء يعني؟
نعم. هذا ضرب بعض الاحيان يخلونا بحاوي يقفلوها علينا، ما نعرف الضراب من هو
الجلاد. هذه ضربه على راسك هذه؟
نعم.
وأكو مرات أخرى أيضا مرة؟
عندي برجلي مشوهة.
إيدك هذا أيضا؟
إيد اليسرى بها دخلوا بها صيخ حديد.
طيب أريد أتعرف بالضبط المكان اللي اعتقلت به الزلازل، مثلا التعذيب أو التحقيق قصدي، شنو التعذيب غيرك يعني شفت عمليات مثلا موت؟
نعم أنا شفت واحد اللي عندي صديق يعني صادقته من خلال عشرة السجن.
نعم.
سلم علينا وودعنا وقال انا راح اموت راح يعدموني. اي لان احترفت. قلنا له اسمه كاتب الولد، قلنا له يا بنت ليش فتي؟ شلون راح شفت ليش؟ اي قال مو هذا يعني انا غصبا عني انا جابوا مرتي قدامي.
مرتي جابوا
مرتي؟ اي جابوا مرتي يا اما يعني عراها. يا اما يعملون شيء يا اما احترق فيه. نعم.
طيب انت تعرضت الى تعذيب كثير يعني بمرت ايام وفتره طويله يعني قصدي؟
انا خلصت ست اشهر وكم يوم.
هذه ضربه واحده؟
لا هذا عده ضربات يعني جولات من الضرب. لا
يعني
اجتني ضربه يعني غمى علي تقريبا كذا يوم. سبع من ايام
بعد صار عندك حاله اشتهار تعدي هاي الحاله. نتمنى لك الشفاء العاجل وان شاء الله الى
ربنا الى وطننا جميعا
ان شاء الله
بالخير والسلام.
شكرا جزيلا.
الله يخليك.
فالح الدراجي، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحر، ديترويت.
ونستمع معا سيداتي وسادتي إلى المقابلة التي أجريناها مع رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا. الأستاذ جورج منصور، رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا، مرحبا.
أهلا وسهلا.
جمعيتكم عندها نشاطات وفعاليات كثيرة، بودنا لو تعرفون مستمعي إذاعة العراق الحر ولو باختصار بالجمعية وبأبرز هذه النشاطات خلال العام الحالي، خصوصا في مجال التعريف بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق.
نعم، كما تعرفون تأسست الجمعية في آب عام 1996 وقامت بالعديد من النشاطات المهمة في موضوع نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان العراقي المنتهكة في الداخل ومصالح هذا الإنسان في الخارج بشكل عام. وقد تعدى بصراحة نشاط الجمعية حدود كندا، إذ أنها يعني جمعية تساعد العراقيين من خلال مخاطبة القضيات السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العديد من دول العالم، ابتداء من استراليا إلى الدول العربية التي تتواجد فيها هذه الفوضيات. طبعا للجمعية نشاطات يومية سأتحدث عنها لاحقا، لكنه النشاط المتميز الذي كان للجمعية وأنا مثلت الجمعية في كردستان قبل عدة شهور، أنه قمت في كردستان بالتعريف بالجمعية من خلال لقاءاتي بالمسؤولين وقادة الأحزاب والمهتمين في مجال حقوق الإنسان العراقي. التقيت الأستاذ مسعود البرزاني ورئيس البرلمان الدكتور روش نوري شاويز ووزير حقوق الإنسان الدكتور محمد إحسان، إضافة إلى الأستاذ عبد الخالق زنقنة من المنظمات غير الحكومية أقصد. وبالتالي انتقلت أيضا إلى السليمانية والتقيت بالأستاذ عدنان المفتي وسعد فيرة وعدد من المسؤولين في مجال حقوق الإنسان منهم الوزير صلاح رشيد. طبعا هذه كانت في كردستان بالإضافة إلى الندوات والفضائيات التي غطت موضوع حقوق الإنسان التي تحدثنا عنها وعن نشاطات الجمعية. لكن استضافت الجمعية في 16 حزيران الماضي وزير حقوق الإنسان في تظاهرة بصراحة كبيرة في كندا في تورونتو، يعني وزير حقوق الإنسان في حكومة الإقليم اللي مقرها في أربيل. استضافته في ندوة بعنوان حقوق الإنسان في العراق كردستان نموذجا، وهذه طبعا كانت أول مرة أن تستضيف كندا شخصية على هذا المستوى ليتحدث عن حقوق الإنسان في كردستان وفي مجمل العراق، وكانت ندوة حاشدة يعني حضرها الموزايك العراقي الذي تعرفون هم الأكراد والتركمان والآشوريين والكلدان والعرب وغيرهم يعني. لكن جمعيتنا باستمرار تخاطب وزارة الهجرة والمواطنة الكندية لإعطاء خصوصية إلى الحالة العراقية والإنسان العراقي، لكن ما يؤسف له بصراحة أن الكثافة من العراقيين طالبي اللجوء في دول الشتات لم تعد تسمح لهم قوانين البلدان لاستضافتهم جميعا. فما تسعى له الجمعية وما تريده وتطالب به هو أن تكون حصانة أمنية للعراقيين في دول قريبة عن العراق تتوفر فيها أوكار للنظام التي تختص في متابعة هؤلاء العراقيين الذين فروا من سطوة النظام بعد أن خسروا كل شيء من أجل حريتهم، والنظر إلى خصوصية هؤلاء العراقيين وخصوصية أوضاعهم التي تتفاقم يوما بعد آخر في داخل العراق.
طيب جورج منصور، في كندا والولايات المتحدة بعض بلدان أوروبا أيضا أوضاع اللاجئين المهاجرين جيدة عموما، وأسلوب التعامل أيضا يختلف بالمقارنة مع بلدان أخرى، بس الملاحظ في الفترة الأخيرة مثل ما ذكرت أنه هاي مجموعة القوانين اللي تحد من تدفق اللاجئين بهذا الشكل أو ذاك كانت تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. صحيح أنه صدرت لأسباب أمنية أو اقتصادية تتعلق بهذه البلدان، ولكن مع ذلك صارت اعتراضات عليها وبعض منظمات حقوق الإنسان قامت بنشاطات. ما الذي قامت به الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا في هذا المجال في صلاتها أو مراسلاتها مع الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بهذا الشأن؟
نعم، بالنسبة إلى كندا، طبعا بعد أحداث 11 سبتمبر أيلول زادت كندا من عدد اللاجئين إليها، وهذا شيء إيجابي ومفرح. وقتها خاطبت الجمعية وزارة الهجرة وثمنت هذا الشيء، يعني
بضمنهم بضمنهم لاجئين عراقيين؟
طبعا بضمنهم هو كالعدد العام يعني بضمنهم العراقيين، وطالبنا ايضا ان تعطى خصوصية للعدد العراقيين القادمين اليها.
نعم.
صحيح ان كندا يعني تستضيف اللاجئين وتعطيهم من اليوم الاول يعني اهمية اكثر ما هم في دول اخرى كثيرة، لكن ايضا هناك تيارات تعرفون في الحكومة الكندية، قسم منهم يسعى الى الحد من هذه المسألة. على سبيل المثال الحصر، هناك مسودة لقرار رفع الى البرلمان الكندي يوم 30 حزيران الماضي يعطي الحق للسلطات الكندية يعني الحدود والمطارات الى اخره ارجاع اللاجئ الى بلد ثالث.
نعم.
وهذا شيء مؤسف له بصراحة، لكن كندا لحد الآن لم ترجع أي عراقي إلى العراق، لأنهم يعرفون خصوصية الوضع العراقي بشكل عام، وفي كل الأحوال أو في أغلب الأحوال نحن استلمنا أكثر من مرة رسائل من وزير الهجرة الكندي حول أوضاع العراقيين، وقبل أنه يصدر حق يصدر قرار بحقهم إذا كان هذا الحق يعني إذا كان هذا القرار فعلا مشكوك في أمره، يعني أنه يتصلون بالجمعية باتجاه أنه معرفة الكثير عن هؤلاء العراقيين. كندا لم ترجع مثل ما فعلت لبنان، أرجعت عراقيين إلى العراق وتعرضوا إلى الموت في داخل العراق يعني، وهذا شيء مؤسف أنه تكون دول عربية مثل لبنان التي يجب أن تكون أكثر حرصا على العراقيين والعرب منهم بشكل خاص باعتبار هذه الدول العربية من كندا، لكنه بالمقابل نرى أنه هذا شيء غير متوفر كما هو موجود في كندا أو بعض الدول الاسكندنافية. الآن في نية الجمعية بصراحة أن تستضيف شخصيات تتحدث عن مشكلة الأهوار في جنوب العراق، وكيف تعرض العدد هذا العدد الكبير من العراقيين الموجودين في منطقة جنوب العراق إلى الاضطهاد نتيجة تغيير البنية الديموغرافية ومشكلة هجرة هؤلاء الناس وتسحير الأراضي في هذه المناطق. طبعا الجمعية أيضا كانت عقدت أكثر من ندوة حول موضوع اليورانيوم المنظف في العراق وتأثيرات ومخاطر هذه المادة على البيئة العراقية، لكنه تعرفون أن الوضع في العراق غير ساكن على الإطلاق ولا يعطينا فرصة أنه نتنفس يوما، لأنه الانتهاكات مستمرة على قدم وساق، القوانين الانتهاكات حقوق الإنسان موجودة يوميا في العراق، وسطوة هذا النظام تؤذي العراقيين الذين ينتشرون في بقاع العالم. نتمنى ونطالب جمعيات حقوق الإنسان جميعا أن تقف الموقف الإنساني مع هؤلاء العراقيين، ونطالب الدول العربية أن تقف مع هؤلاء العراقيين، لأنه الحالة ستكون وقتية أكيد بالنسبة إلى حالة اللجوء وهذا الكم الكبير من العراقيين خارج العراق. نتمنى أن ترجع الأوضاع إلى العراق لاحقا، ويعود العراقيين إلى وطنهم، وأن لا يكونوا غرباء في وطن أصبح غريبا عنهم لسنوات طويلة.
طيب شكرا جزيلا، ونتأمل أنه هذه الأمنيات تتحقق، وإلى لقاءات قادمة معكم مع نشاطات الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا. وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
سيداتي وسادتي، قبل أن تستمعون إلى موجز للأخبار العراقية، معكم الآن مهند محسن وأغنية يسويها البخت.
يسويها البخت تضيع مني، يعذبني الزمن ويزيد همي. يسويها البخت تضيع مني، يعذبني الزمن ويزيد همي. وانا العود وانت الوتر تدري، واذا دفعه تاريخ ولا بني. وانا العود وانت الوتر تدري، واذا دفعه تاريخ كيف بني. يسويها البخت وتضيع مني،
يسويها البخت وتضيع مني، يعذبني الزمن ويزيد وني وني وني.
وتر تدري، وإذا قطعوا تاري كيف أغني.